أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. فإذا وصلنا في الفصل السادس من المرحلة الرابعة إلى أو ختمنا الكلام في الأدلة التي طرحت على المدعى، وهو أن الإمكان وحده هو مناط وملاك وعلة الحاجة إلى العلة. يشرع بعد ذلك المصنف ببيان أقوال الخصوم. طبعا بيان أقوال الخصوم قد ظهر حالها مما تقدم، والمصنف قدس سره نص على هذا الأمر في ختام الحجة الثانية بقوله: والحجة تنفي الكون الحدوثي مما يتوقف عليه الحاجة بجميع احتمالاته. ثم المصنف قال: وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان علة الحاجة إلى العلة هو الإمكان من دون الحدوث جاز أن يوجد القديم الزماني، وهو الذي لا يسبقه عدم زماني وهو محل. فإذا المصنف قد شرع هنا بذكر الدليل كما صرح هو وقد استدل على نفي العلية. هذا الدليل هل هو هذا الدليل الذي يذكره المصنف؟ طبعا لابد من الإشارة، وقد أشرنا إلى هذا الأمر سابقا، أنه ليس هو الدليل الوحيد في الحقيقة، بل ذكروا في مصنفاتهم أكثر من دليل، وقد بينها شارح المواقف على ما بيناه سابقا، ولكن نركز على ما ذكره المصنف لأنه العمدة في كلامهم. هذا الأمر الذي ذكره المصنف نحن سنعلق عليه لأنه يوجد بعض التفاصيل الموجودة فيه. هم قالوا إن قولنا بأن الإمكان وحده دون دخالة الحدوث إذا كان هو مناط الحاجة إلى العلة، فلازم هذا الكلام هو أن المعلول المصنوع أعم من أن يكون حادثا أو قديما، باعتبار أن الحدوث لم يعد هو المناط، وأن الافتقار إلى العلة أعم من كون الشيء دائم الوجود أو مؤقت الوجود كما ذكر الشيخ الرئيس في الإشارات والتنبيهات. وهذا من إبداعاته، يعني في الحقيقة من الجيد جدا عند التعبير عن النزاع، أنه الحدوث عند تقرير قول المتكلمين الحدوث والقدم وغير ذلك، الشيخ الرئيس بيّن نكتة مهمة، هي أنه هل دوام الوجود أو كون الوجود مؤقتا يدخل في كون الشيء مصنوعا أو لا. جيد، هم قالوا، المتكلمون قالوا، بغض النظر إذا كان الحدوث وحده أو الحدوث مع الإمكان على نحو الشرط أو الجزء، بغض النظر، ولكن الإمكان وحده لا يمكن. لماذا؟ يقول: لأن الإمكان وحده لو كان هو مناط الحاجة إلى العلة لجوزنا بذلك وجود المصنوع القديم زمانا، وهذا لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ قالوا: لأننا نستند إلى كبرى كلية، هي أن كل دائم الوجود مستغن عن العلة، كل دائم الوجود مستغن عن العلة، والقديم المعلول دائم الوجود، فالقديم المعلول مستغن عن العلة، وهذا خلاف كونه معلولا. قياس من الشكل الأول. القياس من الشكل الأول صغراه أن القديم المعلول دائم الوجود، صحيح، لا مشكلة، هذه الصغرى واضحة وأصلا هي المدعى، ولكن الكبرى التي استندوا إليها هي المشكلة. الكبرى هم قالوا: وكل دائم الوجود مستغن عن العلة، كل دائم الوجود مستغن عن العلة. ما دليلهم على هذه الكبرى؟ دليلهم قالوا: لأنه لو كان دائم الوجود لكان في كل حالاته موجودا، هذا معنى دوام الوجود، ولو كان موجودا فأي افتقار للموجود بأن يوجد. هذا من باب تحصيل الحاصل المحال. هذا من باب تحصيل الحاصل المحال. أنت تقول هل الموجود يحتاج أن يوجد؟ قل الموجود لا يحتاج أن يوجد لأنه موجود. وهذا من باب تحصيل الحاصل. يستحيل تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل المقصود هنا ليس تحصيل حاصل القيم والأخلاق كي يوصف بالقبح، لأنه هذا محل الكلام، ليس هو محل الكلام. لأن القواعد العقلية، هذه أيضا من النكات الجيدة أن نذكرها وأنا ذكرتها أكثر من مرة، هي أن القواعد العقلية في العلوم الاعتبارية قد أخذت بألفاظها وكان يقصد منها أمور أخرى، مثل قضية الترجيح بلا مرجح. مثلا أنت تقرأ في علم الأصول أنها صاحب الكفاية يقول الترجيح بلا مرجح قبيح، لا يقول ممتنع، يقول قبيح لأنه أخذه إلى ساحة العقل العملي. ماذا يقصد الترجيح بلا مرجح قبيح؟ يقصد يعني أن شخص مثلا يعبث بلحيته، شخص مثلا يحرك طابة بيده دون مرجح عقلاني يقصده، فهذا قبيح لأنك تفعل الأمر لا لغاية عقلانية يمدحك عليها العقلاء، فصار قبيحا يعني يذمك عليه العقلاء لأنه لا غاية وراء هذا الفعل. هذا ليس هو محل الكلام في القواعد العقلية. في القواعد العقلية عندما نقول ترجيح مرجح قبيح بلا مرجح قبيح، يعني يلزم منه اجتماع النقيضين، سواء أن نسب إلى فاعل أم لم ينسب إلى فاعل. وكذلك الأمر في قضية تحصيل الحاصل. تحصيل الحاصل أيضا نقل في بعض الكلمات إلى فضاءات اعتبارية وفضاءات العقل العملي، مثل أن يقال مثلا تحصيل الحاصل قبيح لأنه أنت مثلا إذا كنت قد درست هذه المادة فمن القبيح أن تدرسها مرة أخرى لأنه من باب تحصيل الحاصل القبيح، يعني يذمك عليه العقلاء لأنه نوع من إتلاف الوقت مثلا. خب هل ليس هذا محل الكلام؟ هنا محل الكلام تكويني نفس أمري. ماذا يقولون؟ يقول المتكلمون، يقول المتكلمون بكل بساطة هذا الأمر: إن الشيء الدائم الوجود مهما رجعت وفي أي وقت من الأوقات وضعت يدك عليه، قبل 100 سنة، قبل 10 سنوات، قبل 1000 سنة، بمجرد أن وضعت يدك عليه ستجده موجودا. خب إذا كان موجودا يعني لا يفاض عليه الوجود مرة أخرى لأنه من باب تحصيل الحاصل، لأنه قد أفيض عليه الوجود. عليكم السلام ورحمة الله. هذا دليلهم، هذا دليلهم إذن على هذه الكبرى المعلول: القديم زمانا موجود دائما، وكل موجود دائما مستغن عن العلة. فالمعلول القديم مستغن عن العلة. ودليلهم على الكبرى هو ما ذكرنا، أن دوام الوجود يمنع إفاضة الوجود، لأنه من باب تحصيل الحاصل المحال. هذا كلام، هذا دليله. قال المصنف: وقد استدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان علة، لو كانت علة الحاجة إلى العلة هي الإمكان دون الحدوث، يعني الإمكان وحده دون الحدوث وحده أو شرطا أو شطران، جاز أن يوجد القديم الزمان. صحيح. ولو جاز أن يوجد القديم الزمان، ما هو تعريف القديم الزمان؟ قال: هو الذي لا يسبقه عدم زماني. قال: وهو محال. لماذا؟ قال: فإنه، هذا دليلهم على الكبرى، فإنه لدوام وجوده لا سبيل إليه، لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى رفعه، يعني لا سبيل إلى العدم السابق إليه لأنه دائم الوجود. إذا كان دائم الوجود العدم السابق غير موجود، ولا بد من عدم سابق حتى يحتاج إلى الوجود. خب إذا دائما موجود يعني دائم الحاصل الذي هو مطلوب موجود، فلا يحصل الحاصل مرة أخرى. فصار عنده، فإذا عمدة دليلهم على أن الدوام مناط الغنى هو قاعدة استحالة تحصيل الحاصل، استحالة تحصيل الحاصل، لا سبيل للعدم إليه حتى يحتاج إلى رفعه إلى علة تفيض عليه الوجود. فدوام الوجود يغنيه عن العلة، مناط الغنى هو دوام الوجود. طبعا هذا في الحقيقة كما اتضح يعني من مصافي الكلمات السابقة ومما ذكرنا، أنه في الحقيقة يكفي للجواب عن هذا الأمر ما ذكره المصنف في دليله وما ذكره شيخ الرئيس في أيضا في النمط الخامس من الإشارات هو أنه من قال بأن دوام الوجود يغني عن العلة، بل إن جوابنا هو كالتالي. طبعا المصنف ما هو الجواب الذي طرحه؟ قال نحن نرفض أن يكون دوام الوجود هو الدال على الحاجة، بل الإمكان هو الدال على الحاجة. الإمكان هو الدال على الحاجة بالتقريب المتقدم. فإذا كان الإمكان لازما للماهية، وقد ذكرنا في الفصل الأول أن الإمكان لازم للماهية، فالماهية سواء أكانت دائمة الوجود أو مؤقتة الوجود، يعني قديمة أو حادثة، فهي ممكنة لأن الإمكان لازم لها، يعني لا يرتفع الإمكان. فعلة الحاجة لا ترتفع عن الماهية سواء أكانت قديمة أو حادثة. فهذا دليله، يعني هذا دليله ما سبق من أن الإمكان لازم للماهية، وهو لازم مجامع لها حال الوجود وحال العدم. الماهية من حيث هي يلزمها كعرض ذاتي من عوارضها الذاتية أنها ممكنة الوجود، وبالتالي وجودها بعد العدم لا يرفع الإمكان الذاتي، لا يرفع الإمكان الذاتي. فبالتالي هي حال العدم ممكنة، حال الوجود ممكنة، فإذا فرضت قديمة زمانا يعني هي دائمة التعلق بالعلة، لأنها في كل حالاتها ممكنة وبالتالي في كل حالاتها موجودة. فإذا نقلنا مناط الحاجة بالأدلة المتقدمة إلى الإمكان، والإمكان لازم للوجود، فالإمكان لا يرتفع، فالإمكان لا يرتفع لأنه من اللوازم، وإذا كان لا يرتفع فمناط الحاجة لا يرتفع حتى لو ذهبنا لا إلى نهاية في طرف الزمن. هذا الدليل. قال ويدفعه، طبعا سنعلق بعد قليل، قال ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية بما أنها ممكنة دون الماهية بما أنها موجودة. لماذا قال المصنف هكذا؟ يقول المصنف أنتم موضوع الاستغناء كيف صورتموه؟ لأننا قاعدة تحصيل حاصل محل نقبلها، الفلاسفة يقبلونها أصلا، الفلاسفة هذه القاعدة استعملوها في دليلها. قال الفلاسفة يقولون نحن نقبل أن التحصيل الحاصل محال، والماهية الموجودة مستغنية عن علة توجدها، ولكن موجودة بعلة، لا تحتاج إلى علة جديدة لتوجدها مرة أخرى. ولكن كل الكلام هو أنه موضوع الحاجة ما هو؟ موضوع الحاجة سابق على وجود الماهية، فالماهية احتاجت فأوجدت. الدوام نفس الكلام الذي سبق. الدوام سؤال، هل الدوام هو صفة الماهية أم صفة الماهية الموجودة؟ الماهية الموجودة. أصلاً بتعبير أدق، نحن في دليلنا في الحجة الأولى بالخصوص، في الحجة أو في الحجة الثانية بالخصوص، نحن كيف رددنا على المتكلمين في الحجة الثانية؟ قلنا لو كان الحدوث هو مناط الحاجة إلى العلة لازم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم. كيف؟ نقول لأن الحدوث هو وصف للماهية الموجودة، وجدت فحدثت، صحيح؟ فالحدوث لا تتصف به الماهية بما هي، الحدوث تتصف به الماهية الموجودة. فبالتالي موضوع الحدوث هو الماهية الموجودة، والحال أن بحثنا عن ملاك الحاجة ليس موضوعه الماهية الموجودة، بل الماهية بما هي، صحيح؟ فبالتالي نحن كيف رددنا على المتكلمين؟ قلنا لو كان الحدوث مناط الحاجة لكان الحدوث الذي هو محمول وعارض للمعروض الذي هو الماهية الموجودة أن يكون مناط الحاجة بعد قد تقرر في نفس الأمر بعد وجود الماهية، والحال أن مناط الحاجة في نفس الأمر هو قبل وجود الماهية لأنها احتاجت فأوجدت. فبالتالي لا يمكن أن يكون الحدوث الذي هو صفة الماهية الموجودة هو مناط الحاجة. نقول الكلام هو الكلام، الدوام بحسب الفرض في القديم الزماني، الدوام صفة القديم الموجود أم صفة القديم الماهية؟ موجود، يعني القديم الزماني الممكن الموجود هو متصف بالدوام بحسب الفرض. يعني تقول ماهية موجودة دائما، فالدوام بعد الوجود، يعني أنت تقول هكذا، يعني ينشأ عندك سلسلة جديدة. يقول الفيلسوف الماهية تقررت فاحتاجت فأوجدت فوجدت فدامت من دون فحدثت تقول فدامت. خب يعني الدوام كما الحدوث هو صفة المهية الموجودة، فبالتالي لابد أن يكون مناط الحاجة سابق، فلا يمكن للدوام أن يكون هو موضوع، هو معروض وهو يعني موضوعه المهية المحتاجة. قضية أخرى، أنت تريد أن تتكلم، إذا أردت أن تتكلم عن سر الحاجة قبل أن تتكلم المهية دائمة الوجود أو غير دائمة الوجود، لأن ابن سينا هذا الأمر الذي ذكرته من إبداعاته أنه فسر الحدوث بمؤقت الوجود وفسر الدائم بدائم الوجود. قل هذه صفة المهية الموجودة، نحن عندما نبحث يجب أن ننظر إلى الاحتياج، فالدوام والحدوث أمور متأخرة. يقول فإذا كان الأمر كذلك فلا القديم يصارع حاجة الماهية، لا القدم يصارع حاجة الماهية ولا الحدوث يصارع حاجة الماهية، لأن القدم والحدوث هي صفات الماهية بعد أن وجدت. لاحظت؟
يعني فحال حال الحدوث،
حال وحال الحدوث. ولذلك ماذا قال العلامة؟ قال ويدفعه أن موضوع الحاجة هو الماهية التي تقررت فاحتاجت فوجدت فوجدت مثلا، بما أنها ممكنة دون الماهية بما أنها موجودة. وأنتم دليلكم أن الدائم الوجود مستغنان. خب يعني جعلتم موضوع الاستغناء، ما هو موضوع الحاجة والاستغناء؟ هو الماهية الموجودة، مو الماهية قبل الوجود التي هي في مرتبة الاحتياج. الماهية في مرتبة الاحتياج قبل الماهية في مرتبة الدوام أو المؤقتية. لاحظت؟ والماهية بوصف الإمكان محفوظة في الوجود الدائم، يعني القديم الزماني مع الوجود الدائم، كما أنها محفوظة مع غيره يعني مع الحادث. يعني مناط الجواب واحد في الدائم والحادث. فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة بما هي ممكنة كالماهية الحادثة الوجود. يعني لا فرق في هذا الباب بين القدم والحدوث. قدم والحدوث كلاهما من صفات الماهية بعد أن أخرجت إلى الوجود. يعني أنت بعد أن وجدت الماهية يصح لك أن تسأل هذه الماهية بعد أن أوجدتها العلة، أهي قديمة أم حادثة؟ فينشأ الوصف النفس الأمر من القدم والحدوث بعد الوجود، والوجود نشأ بعد الحاجة. فإن كان الإمكان هو مناط الحاجة فهو المحفوظ في القديم والحادث، فلا يمكن أن يؤخذ القديم مناطا للاستغناء كما لا يمكن أن يؤخذ الحادث مناطا للفقر. نفس الدليل، كما أن الحدوث لا يمكن أن يؤخذ مناطا للفقر والاحتياج، كذلك الغنى المتأخر لا يمكن أن يؤخذ مناطا للاستغناء. نفس الكلام، نفس الكلام الذي ذكر في الدليل على الحدوث، نفس الكلام. جيد. فالماهية القديمة الوجود تحتاج إلى العلة بما هي ممكنة كالماهية الحادثة الوجود، والوجود الدائم مفاض عليها كالوجود الحادث، كالوجود الحادث. إن قلت خب ماذا تفعلون بقاعدة تحصيل الحاصل المستحيل؟ نقول نؤمن بها، ولكن الماهية الموجودة بعد أن وجدت، نعم يستحيل تحصيل الحاصل فيها. يعني الماهية بعد أن أفيض عليها الوجود، لا نقول تحتاج لأن يفيض عليها الوجود، خب ما أفاض عليها الوجود. لاحظت؟ فالماهية بشرط المحمول، يعني الماهية المأخوذة موجودة، لا يقال أنها تحتاج إلى إيجاد، خب أوجدت. لاحظت؟ هذا يقول نحن نقبله، ولكن هذا ليس موضوع الحاجة. موضوع الحاجة هو أمر هو الماهية لها بشرط المحمول، وهذا الذي يقصده المصنف والفلاسفة عندما يقولون الضرورة مناط الغنى. الضرورة مناط الغنى حتى لو الضرورة بشرط المحمول، ولكن كيف صارت الضرورة بشرط المحمول؟ يعني أنت عندما تقول مثلا زيد القائم، زيد القائم، هل يحتاج لأن يفاض عليه القيام حال قيامه؟ تقول لا، ما قيامه الفعلي مناط الغنى عن احتياجه للقيام، وإن كان قيامه الفعلي بالغير. كذلك الأمر، الماهية الدائمة الوجود، الماهية المؤقتة الوجود بشرط كونها موجودة لا يقال يحتاج إلى إفاضة الوجود عليها. لاحظت؟ إن قلت ألا يحتاج في كل آن الآن، أقول نعم هذا أمر آخر، لكن نحن نبحث عن الضرورة بشرط المحمول، يعني آن كونها موجودة هي، يعني تقول الماهية المفاض عليها الوجود تحتاج لأن يفاض عليها الوجود، تقول لا هذا تحصيل حاصل من هذا الباب. الماهية بشرط المحمول يعني الماهية التي أفيض عليها الوجود حال إفاضة الوجود عليها أتحتاج لأن يفاض الوجود عليها، تقول هذا من باب تكرار الوجود، من باب تحصيل الحاصل، لا يمكن. لاحظت؟ قل وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة، وهذا الماهية الموجودة هي التي أخذت موضوعا في الحكم عندهم، لأن المعلول القديم موجود دائما وكل موجود دائما مستغن، نقول نعم صحيح، ولكن هذا لا يدل، دوام الوجود لا يدل على أن مناط الحاجة ذهب، لأن مناط الحاجة هو لازم من لوازم الماهية بما هي هي. وأما الماهية الموجودة بما أنها موجودة، بما يعني بقيد أنها موجودة، فلها الضرورة بشرط المحمول، والضرورة مناط الغنى عن العلة، بمعنى هنا يشرح ما معنى مناط الغنى عن العلة، وكان من الأفضل أن يشرحه عند الإتيان بالدليل الأول. في الدليل الأول قال والضرورة كما عرفت مناط الغنى عن السبب، هناك هنا يشرحه يقول بمعنى أن الموجودة بما أنها موجودة لا يحتاج إلى موجودية أخرى تطرأ عليها، لأن الشيء لا يوجد بموجوديتين، الشيء لا يوجد بموجوديتين. وقولك بأن الماهية الموجودة تفتقر إلى وجود، يعني قولك أنها كل ماهية تحتاج إلى طردين للعدم، هذا مستحيل، هذا هو تحصيل الحاصل المحال.
قد يأتي هذا المتكلم يقول أنه أنا ملتفت لكلامكم، وأنا نظري إلى الحدوث والقدم والدوام نظرة من حيث أنه كاشف إني
صح، معنا مشكلة هذا ذكرنا نحن، ولكن هذا خارج محل النزاع، لأن نحن في محل النزاع كما ذكرنا. ماذا هو؟ هو اللي نحن ذكرناه عن صاحب المواقف، صاحب المواقف ذكر هذا الأمر، لأنه نسب صاحب المواقف قال عندما جاء إلى كلام الفلاسفة في الجزء الثالث صفحة 159 صاحب المواقف الإيجي ماذا قال؟ قال ولا يخفى أن كلام الفلاسفة مغالطة، لأن المتكلمين لم يريدوا إلا أن حكم العقل بالحاجة لملاحظة الحدوث، ولكن عندما نحن ذكرنا قال هذا، قلنا هذا خرج عن محل النزاع، نحن نريد مراتب التحليلية لنفس الأمر أيهما المتقدم والمتأخر. لاحظت؟
لا صحيح، لكن هو ناظر أنه كاشف إني إلى أن هذا الذي تدعون قدمه ليس بمعلول.
كي لا
فنحل المشكلة مو بهذا الشكل، هذا الشكل ما بحل المشكلة.
لماذا؟ لأنه لا، نحن نقول لأنه كما لأن القدم الماهية ودوام الماهية ومؤقتية الماهية، يعني قدمها وحدوثها هي صفات لها بما هي موجودة، وبحثنا عند مناط الحاجة ليس بشرط المحمول بما هي موجودة.
المشكلة عندنا أساسا بالقدم الزمان، لأنه نقبل أو ما نقبل.
صح، نحن صح، هذا لاحظ، هذا بدي أذكره عن اليوم، ولكن لماذا لا يجوز وجود القدم الزمان؟ هم لم يقولوا نقر بوجوده، هم قالوا لا يجوز القدم الزمان. صحيح. بدليل أنه لو كان دائم الوجود لكان مستغنيا. صحيح. شيخ الرئيس يقول لهم لا، دائم الوجود يعني دائم التعلق بالغير، يعني دائم التعلق بالغير، دائم التعلق بالغير يعني دائم الحاجة إلى الغير. يعني لماذا؟ لأن الدوام والحدوث هذه لا تحدد الغنى والافتقار، الذي يحدد الغنى والافتقار هو الماهية بما هي هي، إن كانت في مرتبة ذاتها متساوية النسبة إلى الوجود والعدم فهي تحتاج، إن لم تكن متساوية النسبة إلى الوجود والعدم إما ممتنعة أو واجبة. فالذي يحدد افتقارها إلى الحاجة ليس الأمر اللاحق الذي هو دوام وجودها أو عدم دوام وجودها، بل ذاتها. لاحظت؟ هذا هو الجواب. وهذا الشيخ الرئيس ماذا قال؟ قال نعم، يقول هكذا: فقد بان أن هذا التعلق هو بسبب الوجه الآخر، ولأن هذه الصفة دائمة الحمل على المعلولات ليس في حال الحدوث فقط، صفة الحاجة دائمة الحمل على المعلولات ليس في حال الحدوث فقط، فهذا التعلق كائن دائما إلى آخره. جيد، فإذا هذه هي النقطة المركزية التي أشار إليها المصنف. ثم يوجد أمر آخر، ثم يوجد أمر آخر هو تعرض أيضا له شيخ الرئيس إلماحا ولم يفصل فيه، هو أنه لو قلنا، لو قلنا بأن الحدوث هو مناط الافتقار، خب الحدوث معقول ثاني فلسفي، متى يحصل الحدوث؟ حال ترتب الوجود على العدم، ولكن بعد أن حدث في حال بقائه بعد الحدوث، لأنهم جعلوا البقاء غير الحدوث، وهذا ما سنشير إليه لاحقا في الفصل السابع من أن الماهية محتاجة إلى العلة حدوثا وبقاء. هم فرقوا بين الحدوث والبقاء، قالوا مناط الحاجة هو الحدوث، يعني هناك لحظة لم تكن ثم كانت، ثم كانت هذا حدوث. يقول الشيخ الرئيس خب يعني هي مستغنية في الآن الثاني عن العلة، لأنه في الآن الثاني ليس حدوث، في الآن الثاني وجود بعد وجود، موجود بعد عدم. الحدوث عندكم هو الوجود بعد العدم، وهذا هو الحدوث مناط الحاجة. نقول جيد، وحدث المعلول صار موجودا في الآن الثاني، هل يسمى حدوثا؟ لا يسمى حدوثا، لأنه وجود بعد وجود. خب يعني المعلول في الآن الثاني صار مستغنيا عن العلة، ليس مفتقرا إلى العلة. وهذا ما تبناه بعض المتكلمين. ها ماذا قال بعض المتكلمين؟ يقول نعم، لو جاز على الله العدم لما ضر العالم، وذكروه في كتبهم. لو جاز كالبناء والبناء، إذا جاز على البناء العدم ما ضر البناء، لأن البناء احتاج إلى البناء في حدوثه وقيامه. خب الآن قالوا لو جاز على الله العدم لما ضر العالم، يقول إنه بناء على قولكم إن الحدوث مناط الحاجة، خب الحدوث بطل في الآن الأول من الوجود، لأن الآن الثاني لا يسمى حدوثا، إنما يسمى استمرارا، إنما يسمى بقاء، إنما يسمى ترتب وجود على وجود، والحال أن الحدوث ترتب وجود على عدم سابق، فلا حدوث في الآن الثاني، لا حدوث في الآن الثالث، لا حدوث. فبالتالي الحاجة هي فقط للآن الأول، بينما الفلاسفة القائلون بالإمكان كما سيأتي في الفصل السابع، لأن الإمكان لازم الماهية، ولأن الإمكان مجامع للماهية في كل حالاتها، فالحاجة حدوثا وبقاء كما سيأتي برهانه في الفصل السابع. تنبه المتكلمون إلى هذا الأمر، تنبه المتكلمون إلى هذا الأمر، وفي الحقيقة الفخر الرازي أيضا تنبه، وذهبوا إلى بعض الأجوبة الصراحة التي لا تغني ولا تسمن من جوع أبدا. قال الشيخ الرئيس: وقد يقولون في الفصل الأول من النمط الخامس، وقد يقولون إنه إذا أوجد فقد زالت الحاجة إلى الفاعل، حتى أنه لو فقد الفاعل جاز أن يبقى المفعول موجودا، كما يشاهدونه من فقدان البناء وقوام البناء، وحتى أن كثيرا منهم لا يتحاشى أن يقول لو جاز على الباري تعالى العدم لما ضر عدمه وجود العالم، لأن العالم عنده إنما احتاج إلى الباري تعالى في أن أوجده، أي أخرجه من العدم إلى الوجود، حتى كان بذلك فاعلا. فإذا قد فعل المفعول وحصل له الوجود عن العدم، فكيف يخرج بعد ذلك إلى الوجود عن العدم حتى يحتاج إلى الفاعل؟ يعني أنتم عندئذ يستمر. الفخر الرازي تنبه إلى هذا الأمر، قال لا، هذه تهمة. خب لماذا تهمة؟ قال لأننا نقول أنه يحتاج في أعراضه إلى الواجب. يعني صح، هو في أصل وجوده استغنى عن الواجب، ولكن الحمد لله الذي يطعمني ويسقين ويعطيني الأعراض، فأنا أحتاج إلى الأعراض لأن الأعراض حادثة في كياني، لاحظت؟ فهو أقر بأن أصل الحاجة انتفى. قال في شرح الفخر الرازي: وإنما قال شيخ الرئيس وقد يقولون، ولم يقل ويقولون، لأن أكثر المتكلمين لا يقولون بذلك بأنه لو جاز على الله العدم لما ضر العالم. لماذا؟ وذلك أنهم وإن لم يجعلوا الجوهر حال بقائه محتاجا إلى الفاعل، صح، لم يجعلوا الجوهر حال بقائه محتاجا إلى الفاعل، لكنه جعلوه محتاجا إلى أعراض غير باقية يوجدها الفاعل فيه.
هو ما يتبنى هذا الكلام طبعا.
لا هو لا يتبنى هذا
الكلام،
كالعرض المسمى بالبقاء عند كذا وسائر الأعراض. فهؤلاء وإن لم يجعلوه محتاجا إلى الفاعل في وجوده، لكنه جعلوه محتاجا إلى الفاعل فيما يحتاج إليه في وجوده، كالأكل والشرب والتنفس والهواء وهذه الأمور. فإذا هذه من الأمور التي ذكرها أيضا المحقق الطوسي في نقده على المتكلمين الذين قالوا بالحدوث. جيد، طبعا هذا النقد يجوز على من جعل الحدوث وحده، أما من جعل الحدوث مع الإمكان لا يجري هذا الأمر. من جعل مناط الحاجة، ولعل لهذه الإشكالات الشنيعة ذهب بعضهم أنه لا يريد أن يرفع اليد عن علية الحدوث ومناط الحدوث للحاجة، ولكن ضم الإمكان إليه، ضم الإمكان إليه يعني خروج عن مثل هذه الإشكالات. جاي، فإذا هذا تمام الكلام الذي ذكروه. بقيت بقية مهمة جدا غير ملتفت إليها في الحواشي وفي الكلام، يعني وهو أنه في الحقيقة القديم الزمان، هنا ذكر المصنف بأن القديم الزمان عند الذي لم يجوزه، إنما لم يجوزه لكونه دائم الوجود، وهنا يحصل كثير من الخلط في هذا الباب، لأن المتكلمين إخوان الأعزاء المتكلمين لم يبطلوا القديم الزماني فقط لهذا الأمر. بعضهم قال القديم الزماني نحن نبطله لا لكونه هذا مهم جدا، لا لكونه دائم الوجود والدوام يغني عن العلة، نحن نبطل القديم الزماني لأنه لو كان هناك قديم زماني لما كان صادرا من واجب مختار، فجعلوا المشكلة في كون العيلة الأحسان العلة قادر أو غير قادر. ولذلك قالوا بعضهم كالفخر الرازي قال في الحقيقة الخلاف بين المتكلمين والفلاسفة خلاف لا طعم له ولا لون، خلاف لفظي. خب لماذا خلاف لفظي؟ قال لأن المتكلمين ما عندهم مشكلة يجاوزوا القديم الزماني، فليكن المعلول قديم زمانا، إذا كانت علته أزلية فيكون أزليا، إذا كانت علته أزلية يكون أزليا. غاية الأمر نحن لم نجوز القديم الزماني لأن القديم الزماني يكشف عن أن الجاعل جاعل بالطبع، جاعل بالاضطرار، جاعل بالإيجاب، يعني لا يمكنه أن يترك. أحسن لأنه واجب الوجود، ولكن لما ثبت أن واجب الوجود قادر مختار، والقدرة عندنا هي الفعل بعد الترك لا الفعل الدائم، لأن الفعل الدائم يعني عدم استطاعة الترك، عدم استطاعة الترك يعني هو موجب ومجبر ومضطر. جيد، فتلاحظ يرجع الأمر عندئذ وفق هذا التصوير تندمج قاعدة أن الحدوث، أن القديم الزماني لا يوجد، بين هذه القاعدة وقاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأنهم صار عندهم مشكلة أنه نحن ذكرنا إشكال الاختيار في الشيء ما لم يجب لم يوجد، هم ذكروا نحن عندنا مشكلة مع قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد، لأن الواجب عندما كان أزليا لو قلنا بقاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد يكون معلوله أزليا، فإذا كان معلوله أزليا لم يعد العلة مختارة لأنها لا يمكنها رفع اليد عن الفعل، وجاء إشكال الاختيار في قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. هناك ذكر المصنف أنه قال وأما قول بعضهم بأن وجوب وجود المعلول يستلزم كون العلة على الإطلاق موجبة غير مختارة إلى آخره، هم في نفس الباب، في نفس الباب قالوا نحن القديم الزمان لو جوزناه، ولكن نجوزه لأي علة؟ نجوزه للعلة الأزلية الموجبة، ولكن نحن خالقنا وصانع العالم مختار، ولا يتم بحث الاختيار إلا بأن يترك ويفعل، وإلا لو كان فاعلا دائما ولا يجوز أن لا يفعل عندئذ صار فاعلا موجبا. وبالتالي يقول فخر الرازي أيها الفلاسفة نحن نوافق بأن العلة، لأن القديم الزمان يوجد ما في مشكلة، ولكن يوجد إذا كان لم يكن الفاعل مختار، أما إذا كان الفاعل مختار فإذا ينبغي أن يكون حادثا. لاحظت؟ فيوجد دليل آخر أنا الذي أريد أن أقوله، أنهم واستدلوا على نفي علية الإمكان وحده للحاجة بأنه لو كان العلة للحاجة هو الإمكان وحده جاز أن يوجد القديم الزمني، ووجود القديم الزمني ينافي القدرة والاختيار في الإله. لاحظت؟ هذا قال المحقق الفخر الرازي في شرحه، قال والتحقيق أن الخلاف هنا بين الحكماء والمتكلمين لفظي، لأن المتكلمين جوزوا أن يكون العالم على تقدير كونه أزليا معلولا لعلة أزلية. ما في مشكلة يكون العالم أزلي، لكنهم نفوا القول بالعلة والمعلول الأزليين لا بهذا الدليل، بل بما دل على وجوب كون المؤثر في وجود العالم قادرا. لاحظت؟ وأما الفلاسفة فقد اتفقوا على أن الأزلية يستحيل أن يكون فعلا لفاعل مختار إلى آخره. فإذا حصل الاتفاق بين الفلاسفة والمتكلمين على أن كون الشيء أزليا ينافي افتقاره إلى القادر المختار ولا ينافي افتقاره إلى العلة الموجبة. جيد، هذا الذي ذكره، هذا أمر مهم جدا. وبالتالي إذا كان الأمر كذلك فيقول الفخر الرازي، يقول الفخر الرازي نحن مشكلتنا في الإلهيات بالمعنى الأخص صارت في صفة القدر، في صفة القدر. أما المحقق الطوسي قال كلامك أيها الفخر الرازي على الرأس والعين صحيح، ولكن هذا خلاف ما تقولونه. قال وهذا صلح عن غير تراضي الخصمين. محقق الطوسي نقبل، ما في مشكلة، ومجع من حل إشكال الاختيار كما حللناه في قاعدة أشياء ما لم يجب لم يوجد، صحيح؟ نقبل، إذا كان هذا مرادكم نقبل، وبالسر عندنا مشكلة مع الاختيار الإلهي من حلها، مثل ما حليناها بالواجب ما لم يجب لم يوجد، الشيء ما لم يجب لم يوجد، ولكن ليس هذا ما تقولونه. والدليل، لاحظ محقق الطوسي، دقة المحقق الطوسي وعظمة المحقق الطوسي وإحاطة المحقق الطوسي، يقول لأنكم أثبتتم الاختيار بالحدوث لا الحدوث بالاختيار. بعبارة ثانية، نحن إذا راجعنا كتبكم نجدكم أنكم استكشفتم أن الله مختار لأن العالم حادث، مستكشفتم أن العالم حادث لأن الله مختار. وبالتالي أنتم منعتم الحدوث حتى قبل أن تثبتوا أن الله مختار، منعتم القدم قبل أن تثبتوا بأن الله مختار. إذا راجعنا كتبكم نقول أنكم هكذا تدرجتم في بيان المطلب، واضح؟ هكذا تدرجتم في بيان المطلب، أثبتتم حدوث العالم، منعتم قدمه، ثم قلتم لما كان العالم حادثا فقد ترك ثم أوجد ولا يكون الأمر كذلك إلا من قادر مختار. فبالتالي أنتم منعتم الحدوث قبل أن تعرفوا فاعله إذا كان مختار أم لا. لاحظت؟ قال وهذا صلح من غير تراضي الخصمين، وذلك لأن المتكلمين بأسرهم صدروا كتبهم بالاستدلال على وجوب كون العالم محدثا من غير تعرض لفاعله، فضلا عن أن يكون فاعلا مختارا أو غير مختار، ثم ذكروا بعد إثبات حدوثه أنه محتاج إلى محدث، وأن محدثه يجب أن يكون مختارا، لأنه لو كان موجبا غير مختار لكان العالم قديما وقد وهو باطل بما ذكروه أولا. لاحظت؟ فظهر أنهم ما بنوا حدوث العالم على القول بالاختيار، بل بنوا الاختيار على الحدوث. يعني يقول أيها الفخر الرازي أنت تصور المسألة بشكل معكوس. الفخر الرازي هكذا يدعي، يقول نحن المتكلمين ما عندنا مشكلة فليكن العالم قديم، غاية الأمر منعنا قدمه لأن إلهنا مختار، صحيح؟ هو يقول أنتم لم تفعلوا هكذا في كتبكم، أنتم أثبتتم ضرورة حدوث العالم مع غض النظر عن فاعله، ثم لما علمتم حدوث العالم قلتم هو قادر لأنه لو لم يكن حادثا ما كان قادر. أحسن، فصار أنه في خلط، فهذا صلح عن غير تراضي. ولكن لماذا قال المحقق الطوسي صلح عن غير تراضي؟ لأن الكلام في نفسه نقبله، يعني بمعنى أنه الكلام إذا أنتم تقولون أن العلة الأزلية تقتضي معلولا أزليا، إذا تقبلون هذا الأمر انتهى النزاع، بقي عندكم شبهة هي أن المعلول الأزلي هل ينفي الاختيار، هذه حللناها في الشيء ما لم يجب لم يوجد. لاحظت؟ لكن هو يقول أنتم لم تقولوا هكذا، أنتم، وهذا واللافت أن المحقق الطوسي فعل هذا الأمر في الفصل الأول من المقصد، في الفصل الثاني، المسألة الأولى من الفصل الثاني من المقصد الثالث، استدل بكلام المتكلمين المحقق الطوسي. يعني المحقق الطوسي بعد أن أثبت حدوث العالم قال العالم حادث والحدوث أم يدل على أن الفاعل مختار. لحظة الدقة بالكلام. يقول المحقق طوسي: أنتم لم تقولوا لأن ربنا مختار فالعالم مستحيل يكون قديم، بل أنتم قلتم العالم مستحيل يكون قديم ثم قلتم إلهنا مختار، فلم تبنوا الحدوث على الاختيار، بل بينتم الحدوث بغض النظر عن صفة الفاعل أنه قادر. نحن نناقشكم في هذه. جيد. فإذا هذا تمام الكلام، هذا مهم جدا الذي ذكره المحقق الطوسي. طبعا ثم يبين يعيد فكرة أنه الاختيار لا ينافي. هذا تمام الكلام في رد كلامه. ثم يذكر المصنف إشكالا آخر من مهمات الإشكالات، ولكن لم يعطى حقه في كل كتاب النهاية، وهي نظرية الزمان الموهوم عند المتكلمين. ما ولكن قبل أن نقول نظرية الزمان الموهوم، نبين الإشكال بشكل إجمالي ثم نحيل التفصيل إلى درس لاحق. يقول المصنف: جيد، سلمنا أنه لا يوجد القديم الزماني، وأن كل ما هو موجود هو حادث زماني، كل مصنوع حادث زماني. خب، ما معنى حادث زماني؟ يعني هناك نقطة انطلاق للعالم، قبل نقطة الانطلاق للعالم يوجد زمان فارغ من المتزمنات، زمان فارغ من الزمانيات، زمان غير مملوء بشيء، هذا يعني حدوث. تقولون العالم حادث، لا يوجد قديم زماني، يعني مر زمان لم يكن شيء بدأت الأشياء. يقول: ماذا نفعل في قطعة الزمان السابقة؟ أهي حادثة زمانا فصار الزمان حادث زمانا؟ هذا مستحيل، لأن قولكم الزمان حادث زمانا يعني مر قبله زمان لم يكن، فمهما تباعدت في السرمد في الأزل سيكون هناك زمان، فالزمان بنفسه قديم زمانا، يعني لا يقال عن الزمان أنه حادث زمانا. يعني قولكم أن الزمان، هذه من الأمور التي إبطالها إثباتها كاستحالة اجتماع النقيضين. أنت إذا أثبتت الحدوث الزماني للعالم فقد أثبتت قدمه. كيف؟ إذا أثبتت أن الزمان حادث زمانا، يعني الزمان مر زمان لم يكن ثم وجد، يعني هناك دائما زمان سابق. خب، يعني الزمان قديم زمانا. قال: وعلى أن مرادهم من الحدوث الذي اشترطوه في الحاجة الحدوث الزماني، صح، مقابل الحدوث الذاتي يعني الإمكان، الذي هو كون الوجود مسبوقا بعدم زماني، فما ذكروه منتقض بنفس الزمان، إذ لا معنى لكون الزمان مسبوقا بعدم زماني. لا معنى، لأنه لا تطلق. هذه من القضاء التي يلزم منها اجتماع النقيضين. تقول: هذه القطعة من الزمان مثلا مسبوقة بعدمها الزماني، يعني مر زمان لم تكن هذه القطعة من الزمان، يعني هناك زمان سابق عليها، ثم القطعة السابقة حادثة، يعني هناك زمان سابق عليه، فالقول بحدوث قطعات الزمان قول بقدم الزمان، قدم الزمان. هذا أولا. ثانيا، هذا لو نظرنا، يقول العلامة، هذا لو نظرنا إلى الزمان بما هو قطع، ولكن من قال لكم أن الزمان يوجد دون متزمنات؟ الزمان من الكم المتصل غير القار، يعني هو من الأعراض، والزمان من الأعراض يعني هو يحتاج إلى جوهر لا يقوم بنفسه. فإذا كان الزمان مسبوقا بزمان ومسبوق بزمان وهكذا، فقدم الزمان يعني قدم المتزمن، هناك شيء ذو زمان، لأن الزمان ليس جوهرا، الزمان عرض قائم في موضوع. فإذا كان الزمان كلما رجعنا فهو موجود، فهناك متزمنات، لأن الزمان هو عرض كم متصل غير قار، فلابد من متزمن. فإذا أثبتنا القديم الزمان بنفس قدم الزمان. قال مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية، يعني فرضت أن هذه الإمكانية حادثة اليوم فمسبوقة بعدم زماني، يعني زمان لم تكن، خب الزمان لا يكون وحده، الزمان يكون عارضا لمادة سابقة كما سيأتي في المرحلة اللاحقة والمرحلة السادسة بحث المقولات. قبل كل ماهية الإمكانية إثبات للحركة الراسمة للزمان. لماذا؟ لأنه سيأتي معنا أن الزمان هو مقدار الحركة، والحركة لا تكون إلا لمتحرك، فهناك متحرك هو بحركته يتقدر بالزمان. تقول مشيت ساعة، ساعة لا توجد إلا كمقدار بحركتك. تقول مشيت ساعة، تحرك الفلك سنة، تحرك القمر شهرا، فالزمان يأتي بعد الحركة، والحركة يرسمها الجوهر المتحرك. فإذا أثبتت زمانا في آن فقد أثبتت مادة وصورة وجسما تجري عليه الحركة. قال مضافا إلى أن إثبات الزمان قبل كل ماهية إمكانية هو بعينه إثبات للحركة الراسمة للزمان، لأن الزمان مقدار الحركة على ما سيأتي في مرحلة القوة والفعل. وفيه يعني في إثبات الحركة إثبات متحرك، لأن الحركة لا تقوم بنفسها، ليست جوهرا، إثبات متحرك تقوم به الحركة. خب من هو المتحرك؟ هو الجسم، لأن الانتقال من القوة للفعل هي الحركة، فلا تكون في العقول، فلا بد من وجودها في الجسم ذي القوة. ما هو الجسم بالجوهر ذي القوة؟ ما هو الجوهر ذي القوة؟ هو الجسم ذو المادة والصورة. وفيه إثبات الجسم المتحرك والمادة والصورة، لأن الحركة انتقال من القوة إلى الفعل. فإذا لا زمان دون حركة، ولا حركة دون متحرك، والحركة انتقال من القوة إلى الفعل، فلا متحرك إلا وفيه قوة، يعني جسم. يعني أثبتتم بثبوت الزمان القديم أثبتتم الجسم القديم. فكلما فرض وجود لماهية ممكنة كانت قبله قطعة زمان، وكلما فرضت قطعة زمان كان عندها ماهية ممكنة، فالزمان لا يسبقه عدم زمانه. لاحظت هذا الإشكال الثاني. وأجاب بعضهم عن النقد بأن الزمان أمر اعتباري وهمي. هذا الأمر مهم جدا، وهذا ما سنفصله إن شاء الله غدا في نظرية الإمكان الزمان الموهوم. طبعا سنفصله قدر المستطاع، التي لم يعطى حقها صراحة. المصنف هنا ذكرها ورد عليها بأربعة ردود تقريبا أو ثلاثة ردود، لكن نظرية الزمان الموهوم هي من أهم نظريات المتكلمين، لأن المتكلمين تنبهوا إلى هذا الإشكال، تنبهوا جدا إلى هذا الإشكال. قالوا لا، نحن لا نقول أنه يوجد زمان ثابت قديم، بل نقول يوجد زمان موهوم، وبدأ العالم حادث بعدم زماني موهوم. خب ما هو الزمان الموهوم؟ يقول هو صفة بقاء الله، بقاء الله باق. من هذا البقاء ننتزع الزمان، ولكن لا يجري عليه الزمان، زمان موهوم كما سنفصل النظرية. وهذه النظرية تبناها كثير من المتكلمين، حتى متكلمين الإمامية كالجمال الخنساري في تعليقته على الحواشي الفخرية التي هي الحواشي الخفري التي هي حواش على شرح تجريد الاعتقاد للقوشجي. ويوجد كتاب أنا سأعتمد في هذه النظرية على كتاب مرآة الأزمان لمحمد بن محمد زمان كاشاني. بن محمد زمان كاشاني. وهذه النظرية إخواني الأعزاء، هذه النظرية في الحقيقة كانت في فضاء النقاش بين الحدوث الدهري عند المير داماد والمتكلمين. فأنا لن أفصل مسألة الحدوث الدهري، لأن ستأتي في مرحلة الحدوث والقدم. أريد أن أستعرض بشكل عام نظرية الزمان الموهوم، لأن المصنف فقط أطلقها هكذا، وما هو تاريخها، وما هو وكيف يعني من الذي يتبناها من المتكلمين الإمامية بالخصوص، من الذي ينكرها، وما هو الرد عليها، يأتي والحمد لله رب العالمين.
Wow.